يسدد ويربه المحراب وهو مطاف عنق النبي غداة فيه يسجد. زهت النجوم على سماك وليس في أفق نميت إليه إلا فرقد، يعني النجم القطبي. زهت النجوم على سماك وليس في أفق نميت إليه إلا فرقد، ولك المواقف والمشاهد، واحد يروي وآخر بالبطولة يشهد، فبإصبهان ويوم قسطنطينة ماض شباك له حديث مسند، والنهروان وأرض صفين بها أصداء سيفك ما تزال تعربد، وأبوك حيدر والحيادر نسلها من سنخها وابن الحسام مهند، وعذرت فيك المرجفين لأنهم وتروا وذو الوتر المدمى يحقد، قالوا تنازل لابن هند والهوى يعمي عن القول الصواب ويبعد، ما أهون الدنيا لديك وأنت من وكف السحابة في عطاء أجود. وقفة قصيرة مع النفس نتصور من خلالها الدور الذي مثله سماحة آية الله السيد منير الخباز كعالم دين وكخطيب حسيني في مجتمعنا هذا. الحقيقة يجعلنا ندرك ضخامة الدور الذي يقوم به عالم الدين وعظم المسؤولية التي تقع على كاهله، فما هذه الألوف المؤلفة من أبنائنا وبناتنا وفلذات أكبادنا إلا غراسا تعهدها سماحة السيد بماء علمه فأثمرت وفاضت علما ومعرفة وفضلا. ومما لا شك فيه أن أولى الناس بهذا التبجيل والإجلال هو عالم الدين والخطيب الحسيني، خصوصا وأن اسمه مشتق من العلم ومنتزع منه، فعالم الدين يصيد ببحر علمه على الأرض القاحلة فتغدو خضراء يانعة. لقد كانت المحاضرات والحوارات التي ألقاها سماحة السيد معلما شامخا في عالم العلم والمعرفة والأخلاق، وكانت بمثابة قناديل العلم والمعرفة تضيء القلوب والعقول وتهذب الأخلاق، لذا وجبت كلمة شكر واحترام وتبجيل لسماحته، فهو يحمل أسمى رسالة هي رسالة التربية والتعليم التي حملها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. سماحة السيد، الكلمات الحقيقة تقف عاجزة، العبارات قاصرة عندما نريد أن نقدم شكرنا وتقديرنا عرفانا لسماحتكم. أنتم من أعطى فأجزل بعطائه وزين عقولنا بأجمل المحاضرات وأروع المعاني، سقى وروى هذا المجتمع علما وخلقا، وجب علينا أن نقف تقديرا وإجلالا ونقول شكرا لك، أعطيت فأجزلت، زرعت فحصدت، وما أجمل الجلوس تحت منبرك، وما أجمل به عيشا مجالسه علماء أبرار متميزين مخلصين متفانين في أداء رسالتهم. فهنيئا لكم سماحة السيد هذا الدور وهذه الرسالة السامية، بوركت هذه الجهود وبورك عطاؤكم المثمر. تحية لكم أيها السيد الجليل ولكم منا كل الحب والتقدير. هذه كلمة شكر من لجنة الخطباء بأوقاف اللواتية، وباسم جميع الحاضرين في هذا الحفل المبارك يشرفني أن أدعو سماحتكم لإلقاء الكلمة بهذه المناسبة العطرة. نستقبل سماحته محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوتي الأعزاء، أولا أنا أقل بكثير من الثناء والمدح الذي ذكره الأخ المقدم، وهذا من حسن ظنه. وثانيا أنا الذي أشكركم على تفاعلكم وعلى اهتمامكم بحضور المحاضرات والانصهار بها مناقشة ونقدا وسؤالا واستفهاما، فهذا كله يدل على سعة معرفتكم وآفاقكم الذهنية والمعرفية. حفظكم الله جميعا وجعلكم من المرتبطين بدرب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ودمتم إن شاء الله موفقين، وكل عام وأنتم بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محورين. المحور الأول في رؤية الدين الإسلامي للقيم الأخلاقية التي كانت رائجة قبل الإسلام، وفي محورية هذه القيم في شخصية الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى المحور الأول. هناك بعض الأقلام التي ذكرت أن الإسلام لم يضف شيئا على القيم الأخلاقية التي كانت رائجة وشائعة قبل ظهور الدين الإسلامي. كان المجتمع العربي آنذاك يتحلى بالكرم والشجاعة والوفاء والأمانة، فما الذي أضافه الإسلام؟ إن هذه القيم الأخلاقية كانت مترسخة وكانت متأصلة في المجتمع العربي قبل الإسلام. الإسلام لم يأتي بقيم أخلاقية جديدة، ولم يطرح ولم يضف مفهوما جديدا حول هذه القيم الأخلاقية الإنسانية، بل إن النبي محمدا قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي أن الأخلاق بمكارمها كانت موجودة. ما أضافه النبي مجرد تتميم وتكميل ليس إلا. فالإسلام لم يأتي بشيء ملفت للنظر في مجال القيم الأخلاقية. نحن نريد أن نبحث هذه النقطة في بضع دقائق. هل كان دور الإسلام مجرد مباركة أو إمضاء للقيم الأخلاقية التي كانت سائدة، أم أن الإسلام طرح رؤية جديدة لا سابقة لها في مجال القيم الأخلاقية. نحن نذهب إلى الرأي الثاني، أن الإسلام أعطى رؤية تجديدية فلسفية خاصة للقيم الأخلاقية لم يكن لها وجود في الأمم السابقة ولا في الشرائع السابقة ولا حتى في مجال الفلسفة اليونانية التي سبقت الإسلام. ما هي الرؤية التي أضفاها الإسلام للقيم الأخلاقية؟ الإسلام ركز 4 عناصر في القيم الأخلاقية، لولاها لما كانت القيم الأخلاقية ذات محورية في الشخصية الإنسانية. العنصر الأول ألا وهو عنصر المالكية الحقيقية. نأتي لمثال الكرم. الكرم كان خصلة وخلقا مشهورا في الجاهلية، وكانت المفاهيم الصحراوية تفرض الكرم، لأن الصحراء تفتقر لأدنى لوازم العيش، لأدنى لوازم الحياة، فكان العطاء والبذل في الصحراء مظهرا عظيما لدى الناس، مظهرا للكرم، مظهرا للجود، مظهرا للعطاء. بل إن الكريم يصبح رمزا بين الناس، لأنه يعتبر صاحب مجد لا يدانى ولا يجارى، وإذا كثر بذله وأعطى ما عنده من النفس والنفيس أصبح القدوة العليا. ولذلك كان حاتم الطائي يضرب به المثل في كرمه وجوده، لأنه كان لا يبخل بملكه وأمواله الخاصة في سبيل ضيوفه وفي سبيل المحتاجين. ماذا أضاف الإسلام؟ الكرم موجود، الكرماء موجودون، الكرم خصلة ممدوحة. ماذا أضاف الإسلام؟ أضاف عنصر المالكية الحقيقية. ما معنى هذه العبارة؟ عندما جاء الإسلام قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه الآية حولت الفلسفة إلى فلسفة أخرى. لست كريما ولست جوادا، إنما أنت مجرد وكيل في هذه الثروات والأموال. هذه الثروات والأموال ليست لك، أنت مجرد خليفة. أنفقوا مما جعلكم الله مستخلفين فيه، أنتم مجرد خلفاء وكلاء. هذه الأموال، هذه الثروات التي تظنون أنكم تتفضلون بها على الآخرين، تحسبون أن لكم كرما وجودا بها على الآخرين، أنتم مخطئون، هي ليست لكم. هذه الثروات المالك الحقيقي لها هو الله. أنتم مجرد خلفاء، أنتم مجرد وكلاء، أنتم مجرد أمناء على هذه الثروة. لذلك أنتم عندما تعطون من هذه الأموال فأنتم تعطون على طبق ما استخلفكم الله في هذه الثروات وفي هذه الأموال. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أموالك تعتبرها لك، هي ليست لك. السائل والمحروم شريك معك في هذه الثروة، لأنك مجرد خليفة ووكيل، ولست أصيل ولست مالكا حقيقيا. إذن تغيرت الرؤية. كانت الرؤية أن الثروة لي وأنا أجود بها، أصبحت الرؤية أن الثروة ليست لي، وإنما أنا وكيل أمين على هذه الثروة، أبذلها على طبق المصارف والحدود التي حددها المالك الحقيقي للثروة، ألا وهو الله تبارك وتعالى. العنصر الثاني عنصر الهدفية. كان الكرم مظهرا للبذخ، مظهرا للنبل، الكريم يبني مجده وشخصيته من خلال بذله. كان الكرم لأجل الكرم، أي كان الكرم بنفسه هدفا، كان الكرم بنفسه هدفا وغاية يسعى إليه الناس. متى أصبح كريما؟ متى أصبح جوادا؟ متى يشتهر نجمي؟ متى يعرف اسمي؟ جاء الإسلام وأعطى للكرم عنصر الهدفية. الكرم ليس هدف، الكرم ليس غاية، الكرم والعطاء مجرد وسيلة. الهدف من العطاء والجود والبذل المصلحة العامة للمجتمع. جاء الإسلام لينزع روح الأنانية. كان العرب يكرمون انطلاقا من الأنا، لأنهم يريدون أن يحافظوا على سمعتهم وألقابهم، فهم يكرمون حفاظا على الأنا ورمزية الأنا. جاء الإسلام وغير المفهوم وقال الكرم ليس مجدا ولا شخصية ولا جاها اجتماعيا، الكرم مجرد وسيلة لإنعاش المجتمع الإنساني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الكرم وسيلة وليس غاية وليس هدف. العنصر الثالث ألا وهو عنصر الحسن الفاعلي. علماء الأصول عندنا يقولون كل فعل يكتسب قيمته بحسنيين، حسن فاعلي وحسن فعلي. الحسن الفاعلي هو عبارة عن النية وما تنطوي عليه النفس، والحسن الفعلي هو عبارة عن الآثار والفوائد التي تترتب على العمل. أنت تدخل إلى المسجد، تدخل إلى المسجد لماذا؟ تدخل لكي تشارك في الاحتفال بذكرى إمام من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الفعل بقاؤك في المسجد يكتسب قيمته بحسنين، حسن فعلي وحسن فاعلي. الحسن الفعلي أنه إظهار لشأن أهل البيت صلوات الله عليهم، إحياء لأمر أهل البيت صلوات الله عليهم. أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى. قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا حسن فعلي. أما الحسن الفاعلي فما هو قصدك من المجيء؟ هل قصدك من المجيء أنك ترى صديقك، ترى أخاك؟ أم قصدك من المجيء أعلى وأسمى من ذلك؟ قصدك من المجيء أن تروج لمكارم، لفضائل، لمناقب أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، أن تستفيد من عطائهم، أن تستفيد من مكارم أخلاقهم. إذا كان هذا هدفك فقد جمعت بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. الكرم لا يمكن أن يكون قيمة وخلقا إنسانيا حتى يكون فيه حسن فاعلي، أن لا يكون قصدك من الكرم إلا الله تبارك وتعالى، أن تخرج من الأنا، أن لا تقصد من الكرم شيئا يعود لذاتك. قال تبارك وتعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال تبارك وتعالى: إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليكن عندك هدف أسمى ونية أعلى من مجرد أنك تعطي، من مجرد أنك تبذل، من مجرد أنك تكرم. العنصر الرابع الذي أضافه الإسلام ألا وهو عنصر الاعتدال. كان حاتم الطائي يكرم حتى بفرسه الخاص، وحتى بلحافه الخاص، وحتى بوسادته الوحيدة. جاء الإسلام قال: الكرم له حدود. الكرم لا يعني أنك تقدم بيتك وتقدم نفقة عيالك وتقدم نفقة أطفالك، ليس هذا كرما. الإسلام وضع حدودا، قال في مدح عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كان يعيش الوسطية، يعيش الاعتدال، وقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يرزق من يشاء. إذن جعل الإسلام حدا للعطاء، حدا للنفقة، حدا وسطيا، يعني اعتدال في مجال الإنفاق. إذا لاحظنا هذه العناصر الأربعة: المالكية الحقيقية، الهدفية، الحسن الفاعلي، الاعتدال، رأينا أن الإسلام طرح رؤية جديدة في مجال القيم والأخلاق، طرح رؤية جديدة في مجال الكرم. لم يعد الكرم رمزا للشخصية الاجتماعية، بل أصبح الكرم بذلا في سبيل الله وعطاء في إنعاش المجتمع الإنساني، ليس إلا. لذلك نعرج هنا على حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كانت مكارم الأخلاق ناقصة وأنا جئت لأتممها، ليس هذا معنى الحديث. لاحظوا علماؤنا عندما يأتون لهذه الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقولون فرق بين الكمال والتمام. لا تخلطوا بين الكمال والتمام، الكمال يقابله النقص، التمام لا يقابله النقص. أنت عندما تقول أتممت الشيء لا يعني أنه كان ناقص فأضفت إليه ما يكمله، لا. لو عبر النبي بالإكمال، لو قال النبي إنما بعثت لأكمل مكارم الأخلاق، لقلنا نعم كانت مكارم الأخلاق موجودة لكن كانت ناقصة، النبي أكملها. النبي ما قال لأكمل، قال لأتمم. الإتمام غير الإكمال. ما معنى الإتمام؟ الإتمام بمعنى التحقيق. أتممت الشيء يعني حققته، لا أنني أضفت إليه ما يكمله. فرق بين الإتمام وبين الإكمال. لذلك لاحظوا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت يعني كانت ناقصة وبعدين تمت؟ لا، لم تكن كلمة الله ناقصة وبعدين تمت، لا، تمت بمعنى تحققت، وقبلها لم تكن متحققة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته. التتميم والإتمام بمعنى تحقيق الشيء لا بمعنى إكماله. لم يكن موجودا فأصبح موجودا. النبي الأعظم محمد، عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لا يعني أنها كانت موجودة وناقصة وأنا جئت لأكملها. أريد أن أقول بعثتي أعطت للأخلاق وجودا، بعثتي أعطت للقيم الأخلاقية بروزا، بعثتي هي التي أظهرت القيم الأخلاقية بصورتها الإنسانية الحقيقية. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نأتي إلى المحور الثاني من حديثنا. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه مجمع القيم، مجمع الفضائل، ممثل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كان أشبه الناس بجده المصطفى. توزع الحسن والحسين، أخذ الحسين شبه أبيه أمير المؤمنين، وأخذ الحسن شبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان الحسن عليه السلام من أجمل الناس وجها وأبهاهم طلعة، وكان إذا جلس على قارعة الطريق امتنع المارة هيبة له وجلالا. الحسن الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، عندما نتحدث عن نقطة صغيرة مشعة من شخصيته العملاقة، امتدادا لما ذكرناه في المحور الأول. كرم الإمام الحسن الزكي حتى لقب بكريم أهل البيت. يأتي بعض الإخوان ليتساءل: نحن عندما نقرأ روايات كرم الإمام الحسن لا تصدق عقولنا هذه الروايات، هذه الروايات تظهر أن الإمام الحسن كان مسرفا، كان مبذرا. الروايات تقول: جاء رجل يسأله، قال الإمام: أعطوه ما في الخزانة. بلا تردد أعطوه ما في الخزانة. قال: سيدي، هل انتظرت مسألتي وعرفت حاجتي؟ قال: نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل. لو علم البحر فضل نائلنا لغاض جدبا وإنه خجل. وجاء إنسان آخر طرق باب بيته قال: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. أخرج الإمام الحسن صرة الدراهم من خلف الباب لئلا يرى ذل السؤال على وجه السائل. قال: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة غطا كانت سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. و وقد تصدق بأمواله كلها في حياته 3 مرات، حتى لقد كان يتصدق بنعل ويمسك نعلا آخر. ربما يقول قائل: لماذا هذا الإسراف كله؟ لماذا كل ثروته وأمواله يهبها للفقراء والمحتاجين دون تردد دون تساؤل؟ ما هي الحكمة؟ ما هي الغاية من هذا العطاء الذي لا حدود له حتى لقب بكريم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ هنا عندما نلاحظ جهتين يتضح لنا وجه الغاية من هذه الصور المشعة التي رواها المؤرخون عن كرم الإمام الحسن الزكي عليه السلام. الجهة الأولى: يختلف موقع القائد عن موقع أي إنسان آخر. يفترض في من هو في موقع القيادة أن يكون في أعلى درجات العطاء، في أعلى درجات البذل، لأنه في موضع الرمزية، لأنه في موقع القدوة، لأنه في موقع الأسوة. يختلف شأنه عن شأن أي إنسان آخر. أضرب لك مثال: الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام جاء إليه الحارث بن زياد، قال: إن أخي عاصم طلق الدنيا ولبس الخشن من اللباس وصار يقتصر على الجشب من الطعام وعزل نفسه عن الناس والدنيا، ونحن نخاف عليه أن يترك أبناءه يتكففون الناس بالمسألة. الإمام علي عليه السلام أقبل إليه، إلى عاصم بن زياد، قال: يا عاص، لقد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان استحوذ عليك، لقد استهام بك الخبيث، أظننت أن الذي وهبك هذه النعمة منعك أن تبذلها؟ قال: سيدي، أنا أقتدي بك، أنا تحولت إلى إنسان زاهد في الدنيا اقتداء بك، ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك، أنت الدنيا كلها بيدك، مع ذلك تلبس الخشن من الثياب، تتناول الجشب من الطعام، أنا أقتدي بك، لماذا تعترض علي؟ انظر إلى جواب الإمام عليه السلام، قال: يا عاص، أنت لست كأنا، أنت لست كأنا، إن الله فرض على أئمة العدل، القيادة العليا، إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. هذا الذي هو في موضع القدوة، في موضع الأسوة، الرمز، القائد، يعيش عيشة الفقراء، يبذل كل ما عنده في سبيل المجتمع، يبذل كل ما لديه في سبيل إنعاش المجتمع، حتى يكون في مقام القدوة، حتى يكون في مقام الأسوة، حتى يشعر الفقراء أنه منهم، يعيش مثلهم. لاحظوا مراجعنا العظام كيف يعيشون عيشة الزهد والتقشف، مع أن الأموال تحت أيديهم، لكي لا يتبيغ بالفقير فقره، لكي يشعر الفقير أنه هو وهذه الأسوة وهذه القدوة في حالة سواء، في حالة متواضعة. الإمام الحسن الزكي موقعه الأسوي، موقعه القدائي، فرض عليه أن يعطي كل ما يملك في سبيل أن يشعر الفقير أن الحسن بن علي يعيش عيشته. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية: تعرفون أن بني أمية استغلوا الثروات في عهد معاوية. خراج بيت المال كان يعطى الخواص لشخصيات، للمقربين، لشراء الأديان، لشراء الضمائر، لتزوير الأحاديث. كانت الثروات تبذل على هؤلاء، وكانت الطبقة العامة من الناس محرومة من هذا العطاء. لذلك كان الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم يرون من الواجب عليهم أن يتصدوا لإنعاش هذه الطبقة المحرومة، وأن ما يصلهم من الخراج وأوقاف بني هاشم لا يدخرون منه درهما، بل يبذلونه ويعطونه للفقراء والمحتاجين. لذلك كان الإمام علي عليه السلام يحمل جراب الطعام على ظهره يدور به على فقراء الكوفة، والحسن كذلك والحسين كذلك. وكانت سيرة للأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم يباشرون بأنفسهم إنعاش هذه الطبقة المحرومة. إذن الحسن كريم أهل البيت لا بإسراف ولا تبذير، بل بروح المسؤولية التي انطلق منها في سبيل إنعاش المجتمع الإسلامي آنذاك. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم بحق النبي محمد، وبحق علي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة سيدة نساء العالمين، وبحق الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وبحق التسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم هبنا في هذه الليلة، اللهم هبنا في هذه الليلة قرب محمد وآله، ورضا محمد وآله، واجعلنا من خدمهم في الدنيا، واجعلنا من خدمهم في الآخرة، واجعلنا من السائرين على خطاهم، المهتدين بهداهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.